في ذروة صدمة إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، رمى الرئيس جو بايدن خلافاته السابقة مع بنيامين نتنياهو جانباً، وزار إسرائيل للتعبير عن الدعم المطلق لها في هذه اللحظة.
الرئيس الأمريكي احتضن نتنياهو، ويرى البيت الأبيض أن رغم الخلافات السياسية والإيديولوجية، هذا التقارب بين الرجلين يسمح للولايات المتحدة لتأثير في الأسلوب والسلوك الذي سينتجه نتنياهو لخوض حرب الرد على هجمات حماس.
So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel.
في تلك اللحظة، كيف فهم نتنياهو هذه الزيارة؟
في تلك اللحظة من 7 أكتوبر حتى 3 أشهر بعد ذلك، كان نتنياهو يعني كما يقولون يريد أن يبوس القدم لأمريكا بسبب دعمها المطلق.
اليوم المشهد مختلف تماماً، حيث حلت الخلافات العلنية جداً، ولغة الخطوط الحمراء بين الرجلين محل لغة الاحتضان والدعم لنتنياهو. في الشهر الخامس من الحرب، كان عدد القتلى في حرب غزة قد وصل إلى 30,000، وبات القطاع على حافة المجاعة. بايدن اعتبر هذه الحصيلة غير مقبولة، وانتقد نتنياهو علناً، محذراً إياه من الهجوم على رفح، ليرد عليه الأخير أنه سيفعلها.
هناك بالفعل ضغوط من أطراف داخل الحزب الديمقراطي من التيار التقدمي اليساري على البيت الأبيض.
هل فشلت استراتيجية بايدن في احتضان نتنياهو والتأثير على مسار الحرب في غزة؟ وإلى أين يمكن أن يصل الخلاف بين الطرفين؟ أنا انتصار يونس، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. على امتداد زمن 3 ولايات ديمقراطية في واشنطن منذ عهد الرئيس باراك أوباما وحتى اليوم، كان الاختلاف بين البيت الأبيض وبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية هو القاعدة والاتفاق استثناء. اختلفا حول إيران والملف النووي، حل الدولتين، المستوطنات، ما وسم العلاقة بين الطرفين دائماً بالتوتر. فما أصل هذا الخلاف؟
أنا هشام بورار، مراسل قناة الحرة في البيت الأبيض. هناك خلافات بين الرئيس جو بايدن منذ كان نائباً للرئيس باراك أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طبعاً خلافات إيديولوجية بالدرجة الأولى بين تيار أكثر محافظ وجانب ليبرالي ديمقراطي في الولايات المتحدة يمثله الرئيس جو بايدن. وطبعاً أتذكر أن هذا الخلاف كان أكثر بين الرئيس باراك أوباما ونتنياهو، وكان وقتها ربما الأقرب إلى نتنياهو في التواصل عندما كان نائباً لجو بايدن لباراك أوباما. جو بايدن كان هو حلقة الوصل، والذي كان يتواصل أكثر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل خلافات لا سيما في السنوات الأخيرة لباراك أوباما في البيت الأبيض. طبعاً أحداث 7 أكتوبر غيرت الكثير في هذه العلاقة.
My commitment to Israel's security and the safety of the Jewish people is unshakable.
الرئيس جو بايدن اختار أن يتوجه إلى إسرائيل، احتضن نتنياهو، ويرى البيت الأبيض أن رغم الخلافات السياسية والإيديولوجية، هذا التقارب بين الرجلين يسمح للرئيس بايدن، يسمح للولايات المتحدة لتأثير ونحوها مساحة لتأثير في الأسلوب والسلوك الذي سينتجه نتنياهو لخوض حرب الرد على هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر. فبالتالي لاحظنا تحفظ البيت الأبيض وباقي فريقه على إبقاء المحادثات والمصارحات كما يصفونها مع نتنياهو خلف أبواب مغلقة.
الخلافات خرجت لاحقاً للعلن في الشهر الخامس من الحرب، حين تحدث الرئيس بايدن عن خلافاته مع نتنياهو، وأبرزها الهجوم على مدينة رفح التي يتواجد فيها حوالي 1.5 مليون فلسطيني.
I'm of the view, as you know, that the conduct of the response in the Gaza Strip has been over the top.
هشام، ما هي طبيعة الخلافات بين إدارة بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو؟ هل هم مختلفون حول الحرب نفسها أم حول أهداف الحرب أم حول إدارة الحرب؟
هذه الخلافات حول الأهداف، حول سير هذه العمليات العسكرية، حول سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، حول نية للهجمات واسعة واجتياح واسع لرفح، الرئيس الأمريكي حتى انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه ينتهج سياسة لا تفيد إسرائيل، لا تصب في مصلحة إسرائيل بقدر ما تضر إسرائيل. الرئيس الأمريكي تحدث عن أن غزو أو اجتياح إسرائيل لرفح من دون في عملية عسكرية واسعة، من دون خطة موثوقة قابلة للتنفيذ لحماية المدنيين، البيت الأبيض يقول بأنه لن يطلع على أي خطة من هذا القبيل من جانب الإسرائيلي. يعتبر الرئيس الأمريكي خطا أحمر ويقول إنه لا يريد رؤية 30,000 قتيل آخر في غزة.
I have to be careful. The whole world's public opinion can shift overnight. We can't let that happen.
بهذا المعنى هشام، إذن لا اختلاف على استمرار الحرب، لكن الخلاف على إدارة هذه الحرب.
بالضبط بالضبط. من حيث المبدأ، الولايات المتحدة ورئيس جو بايدن لا زال يتفق مع إسرائيل بأنها تحتاج لاستمرار في هذه الحرب، بدليل أن الرئيس الأمريكي حتى الآن لا يطالب بوقف شامل لإطلاق النار، بل يسعى من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، يسمح بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، وأيضا يضع أفق للحديث لحل سياسي لهذه الأزمة. مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون كيربي يقول بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم كل ما تحتاج إسرائيل للدفاع عن نفسها، ولا تغيير في مد إسرائيل بالمساعدة العسكرية للدفاع عن نفسها. فهذه نقطة لا يترك فيها البيت الأبيض أي لبس أو أي مجال للشك.
I also see the trauma, the death and destruction in Israel and Gaza, and understand that the pain and passion felt by so many here in America and around the world. We value and pray for the lives taken and for the families left behind.
هشام، بين 7 أكتوبر وبين اليوم، هل هناك تغير أولويات بفعل مجرى الأمور وتطور العملية العسكرية عند البيت الأبيض؟
وطبعا الأولوية بالنسبة للبيت الأبيض والإفراج عن جميع الأسرى، تحقيق هدنة إنسانية كما ذكرت، هذه التوابيت التي يكررها البيت الأبيض في كل يوم، يريد أن يرى أفقا لهذا النزاع في نهاية المطاف، يقود إلى حل شامل يشمل على الأقل مسار نحو الدولة الفلسطينية، يرى أن الأمور لا تزال هناك مجال لدمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. فلا يرى البيت الأبيض حتى الآن، رغم ما يحدث في غزة، رغم هذه المشاهد، رغم تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، يرى أن استمرار في الهدنة الإنسانية قد يعالج هذه الأزمة، قد يخلق أفق لحلها بشكل شامل في هذه الجهود.
حل هذه الأزمة بوجود حماس أم من دون حماس؟
من دون حماس، وهذا هو الشرط الذي لا يوجد أي فرق أو أي اختلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأنه، غزة يجب أن تكون في عهد ما بعد حماس بعد نهاية هذه الحرب. ما يقود إلى بديل يعطيها البيت الأبيض الأرجحية في هذا الحل، وهو دور للسلطة الفلسطينية لدمج الضفة الغربية مع غزة تحت حكم واحد، وهو ما يختلف فيه البيت الأبيض مرة أخرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
We can't lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas and Hamas's appalling attacks, and they're suffering as a result as well.
هل الخلاف هشام بين بايدن ونتنياهو شخصيا أو التيار الذي يمثل نتنياهو، أم الخلاف مع كل حكومة الحرب الإسرائيلية، وماذا عن استقبال بيني غانتس خلافا لرغبة نتنياهو؟
البيت الأبيض طبعا الكثيرون قرأوا زيارة بيني غانتس على أنه محاولة لبحث البيت الأبيض عن بديل لنتنياهو. البيت الأبيض سرع لنفي وضحض هذه التأويلات لهذه الزيارة، وقال إن لإسرائيل رئيس وزراء واحد هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن بيني غانتس هو من طلب هذه الزيارة والبيت الأبيض استجاب. البيت الأبيض لم يصل بعد إلى هذه النقطة القطيعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
He has a right to defend Israel, a right to continue to pursue Hamas, but he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken.
هشام، لو توضح لنا السياقات اللي جعلت الرئيس بايدن يخرج أو يخرج خلافاته مع نتنياهو إلى العلن.
طبعا الخلاف من الأمور التي فقمت الخلاف وأخرجته إلى العلن هو مسألة المساعدات، هو القيود التي يرى البيت الأبيض أنها عطلت بل أخرت، وإجراءات معقدة لتفتيش المساعدات جعلت من الصعوبة إيصال هذه المساعدات بالكم وبالحجم وبالسرعة التي يحتاجها أو التي تفرضها الظروف الإنسانية في غزة، ما جعل البيت الأبيض يلجأ إلى خيارات أخرى، إنزال هذه المساعدات جوا على قطاع غزة، الخطة ومشروع هذا الرصيف البحري.
هذا فيما يتعلق بغزة. ماذا عن وضع بايدن الداخلي؟
طبعا هذه الحرب دخلت إلى أطوار وفصول مختلفة، وما نجمع عن ذلك هي ضغوط من أطراف داخل الحزب الديمقراطي من التيار التقدمي اليساري على البيت الأبيض لبذل المزيد للحديث بشكل أوضح حول موقف الولايات المتحدة من تزايد عدد الضحايا المدنيين في غزة، حول الأوضاع الإنسانية في القطاع. ودعينا ليس سرا أن الرئيس الأمريكي يدرك هذه الضغوط تمارس على الرئيس الأمريكي من داخل الحزب الديمقراطي، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأغلبية الديمقراطية، وهو أكبر مسؤول يهودي أمريكي هنا في الولايات المتحدة. تشاك شومر انتقد بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب له في مجلس الشيوخ، يقول بأنه يجب إجراء انتخابات لتغيير نتنياهو، يقول بأنه نتنياهو ضل طريقه، يجب أن يغير مساره، ويقول بأنه اصطف مع اليمينيين المتشددين داخل حكومته، وأن هذه الحكومة، أن إسرائيل تحتاج إلى حكومة جديدة للتعامل مع تهديد حماس.
طيب، هل من رابط بين موقف بايدن ونتائج الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان؟ يعني أعني حملة غير ملتزمين الاحتجاجية على حرب غزة هناك.
النتائج الانتخابات التمهيدية كما ذكرتي أبرزت نقاط ضعف كبيرة في الائتلاف الذي قاد بالرئيس الأمريكي ودفعه ووصله إلى البيت الأبيض، لا سيما في ولاية ميشيغان، ولاية مينيسوتا مثلا. الرئيس الأمريكي يواجه أصوات من غير الملتزمين أكثر من 100,000 في ولاية ميشيغان، غير ملتزمين لا سيما من العرب الأمريكيين، من الفلسطينيين الأمريكيين والمسلمين. في مينيسوتا أيضا انتقلت هذه الحركة، هناك رغبة من رواد هذه الحركة إلى تصديرها إلى ولايات أخرى، فيوجد هذا الاعتبار، يوجد هذه المشكلة الانتخابية بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما في ولاية ميشيغان التي يحتاجها للفوز بالرئاسة.
كنت ذكرت هشام أنه كان زيارة الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل محاولة لاحتواء واحتضان بنيامين نتنياهو ومحاولة التأثير في إدارة العملية لاحقا. بهذا المعنى اليوم مع خروج التصريحات المنتقدة للأداء الإسرائيلي أو إدارة الحرب الإسرائيلية من قبل الرئيس جو بايدن شخصيا، هل نقدر نقول أنه في فشل باحتواء نتنياهو؟
البيت الأبيض يرد على هذا السؤال بالقول بأنه نجح في خلق ممرات آمنة للفلسطينيين للتوجه إلى رفح مثلا بالضغط على إسرائيل، نجح في إيصال المساعدات لإسرائيل عبر هذا التأثير، نجح في إقناع إسرائيل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد رفض نتنياهو، ورأينا ذلك أن في جولات كان يبعث فقط بوفد المراقب فقط، لا ينخرط في المفاوضات بشأن صفقات الهدنة وتبادل الأسرى، رأى تبادل الأسرى السابق يراها نجاح ولهذه الاستراتيجية. فباختصار البيت الأبيض يرى أن من المبكر الحكم على نجاح أو فشل هذه الاستراتيجية في هذه المرحلة، في وقت لا يزال يسعى فيه إلى إقناع إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات يراها البيت الأبيض أنها ستقود في نهاية المطاف إلى إنهاء هذه الحرب.
You need not be a Jew to be a Zionist. I'm a Zionist. Were there no Israel, there's not a Jew in the world to be safe.
إذن خلافات جدية مع حكومة نتنياهو، لكنها لا تصل إلى حد القطيعة ولا أيضاً إلى تقييد الدعم العسكري المقدم إلى إسرائيل. هكذا هو المشهد في واشنطن، فكيف يبدو في إسرائيل؟
أنا خليل عسلي، كاتب وصحفي من مدينة القدس. الخلاف الأمريكي الإسرائيلي لا يراه حتى الجانب الإسرائيلي بأنه خلاف عميق، بقدر ما يراه بأنه خلاف في وجهات النظر التي يمكن رأب الصدع حولها، بدليل أنه في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الأمريكي هذه التصريحات كانت هناك حاملات طائرات أمريكية وشحنات أسلحة تصل إلى إسرائيل بشكل مستمر.
خليل، وماذا عن نتنياهو؟ كيف يمكن تفسير تصريحاته اللي فيها نبرة تحدي للرئيس بايدن؟
هناك من المحللين الإسرائيليين من يقولون بأن نتنياهو يعرف بأن الرئيس الأمريكي الآن يمر بمرحلة حرجة، هو يريد أن ينهي الحرب بأي طريقة حتى يصل إلى انتخابات الرئاسية. لذلك فإن نتنياهو بالنسبة لإسرائيل بسرعة عامة نقول، وهذه تحليلات الإسرائيليين، هو أفضل لهم أن يأتي الرئيس السابق ترامب إلى الرئاسة من بقاء الرئيس الحالي. نتنياهو يريد أن يلعب على الوقت، كما قلنا سابقا ونعود ونؤكد بأن عينه ليست على واشنطن، عينه على ما يجري في تل أبيب وما يجري في القدس وما يجري في الشمال وما يجري في الجنوب، لأنه يرى يعتقد بأنه في حال أن وقفت الحرب حتى لو كانت هدنة لمدة 6 أسابيع، إن فإن ذلك يعني مزيد من الضغط من الشارع الإسرائيلي عليه، قد يؤدي إلى حدوث مفاجآت غير متوقعة في المجتمع الإسرائيلي، مثل تقديمه على الانتخابات، مثل تقديمه للمحاكمة.
خليل، نتنياهو يؤكد دوما بأنه الحرب لابد أن تستمر حتى تحقق هدفها، وهو القضاء على حركة حماس، وأن أي توقف دون تحقيق هذا الهدف يعني قد يعتبر نصرا لحماس. لكن وفقا لما تقوله، يبدو أن التوتر بالعلاقة مع واشنطن أخف وطأة على نتنياهو من حساباته الداخلية.
بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، نتنياهو على قناعة تامة بأن طالما أن اللوبي الصهيوني الأمريكي معه ويؤيد سياسته، فهو يستطيع أن يرتاح ويستطيع أن يجد من خلال هذا اللوبي وشخصيات طريقة للتواصل مع بايدن وإرضاءه أو التواصل للتفاهم معه، فهي ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنتنياهو.
في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، قال بنيامين نتنياهو إنه سيدخل رفح في موقف مناقض لتحذيرات الرئيس بايدن، وتابع أن مواقفه تحظى بتأييد الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين.
يعني صراحة نتنياهو كان صادق عندما قال في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية بأن سياسته هي السياسة المقبولة على الشارع الإسرائيلي وهي المقبولة من قبل حكومته، وهذا فعلا كان صادق، لأنه إذا ما نظرنا إلى تشكيلة الحكومة هي يمينية دينية، جميعها بلا استثناء لم يخرجوا بتصريح واحد معارض للحرب أو أنه يدعو إلى التخفيف أو إلى التهدئة أو ما إلى ذلك، على العكس تماما، هم أكثر يمينية وتطرفا فيما يتعلق موضوع الحرب على غزة من نتنياهو. إذا ما جينا إلى ما يسمى بالمجلس الحربي، مجلس الحرب الإسرائيلي، والذي يضم بيني جانس ودانيا زينكوت، الذين يعتقدون أو يقولون بأنهم أكثر وسطية من نتنياهو، لا، في هذه الحالة هم ليسوا أكثر وسطية، بل هم مصممون على المضي قدما في الحرب في قطاع غزة للوصول إلى الحدود المصرية،
بما فيهم بيني جانتس اللي زار واشنطن خلافا لرغبة نتنياهو.
نعم، بما فيهم بيني جانتس، لأن بيني جانتس الآن هو عين على الحرب في غزة وعين على الشارع الإسرائيلي، هو يريد، يعني جميع استطلاعات الرأي تقول بأنه سيكون هو المنقذ، سيحصل على نسبة أصوات عالية، ولكن على أرض الواقع هو ليس كذلك، لأن ما يجري أنه يضعف شعبيته أكثر وأكثر ببقائه في الحكومة الإسرائيلية.
في مقابلة مع القناة الإسرائيلية 12 في يناير الماضي، قال عضو مجلس الحرب جادي أيزنكوت، والذي قتل ابنه أثناء المعارك في غزة، إن من يقول إن الهدف هو القضاء على حماس تماماً فهو كمن يحكي قصة خيالية، كما ذكرت تقارير إعلامية وجود خلافات كبيرة بينه وبين نتنياهو حول ما الذي سيحدث بعد الحرب. وفي منتصف شهر مارس دب الخلاف داخل تحالف الوحدة الوطنية الذي يقوده جانتس. انفصل عنه جدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد اليميني وطالب بمقعد في مجلس الحرب من نتنياهو، وهي الخطوة التي اعتبرتها تقارير إعلامية قد تضعف موقف جانتس وأيزنكت المعارض لنتنياهو.
فيما يتعلق بدخول رفح وهو نقطة خلافية بين الإدارة الأمريكية وبين نتنياهو، أين يمكن أن يلتقي بايدن ونتنياهو في نقاط الخلاف بينهما؟
برفح الحل الوحيد الذي يمكن أن يقبله بايدن ويكتفي به نتنياهو هو الإعلان عن اغتيال يحيى سنوار أو القضاء على أو إعادة بعض الرهائن. لذلك سيحاول على الأقل كما طلبت الإدارة الأمريكية بأن تكون هناك عمليات جراحية، يعني عمليات محددة في أماكن محددة للقضاء على قيادة حماس. الشيء الآخر هو إذا ما إسرائيل وجدت حل، وحتى الآن هي لم تجد حل، لنقل 1.5 مليون من جنوب قطاع غزة إلى منطقة على بالقرب من الشاطئ وتقول أنها منطقة آمنة. المشكلة أن إسرائيل حتى الآن لم تفعل ذلك ولم تحاول أن تجد حل لإخراج هؤلاء، لذلك فالجميع عالق في منطقة رفح، وإسرائيل الوصول إلى مدينة رفح مهما كان الثمن إنسانيا.
يمثل الهجوم الإسرائيلي على رفح حاليا نقطة اختبار لما وصفه الإعلام بمسار التصادم الأمريكي الإسرائيلي المحتمل والتعبير لموقع أكسيوس. هل يتصادما؟ وإلى أين يمكن أن يصل الخلاف؟ هذا يعتمد على مرونة الخطوط الحمراء للطرفين في رفح. نفس الموقع ذكر أن بايدن أبلغ نتنياهو في اتصال هاتفي أنه لا يسعى للإطاحة به، أما نتنياهو فقد طلب من الكنيست الاتحاد ضد المحاولات الأمريكية لمنع الهجوم على رفح. في توضيحات لاحقة للبيت الأبيض بيّنت أن الهجوم على رفح بحد ذاته ليس خطاً أحمر، بل الهجوم من دون خطة موثوقة تحمي حوالي 1 مليون شخص يحتمون هناك، ويقول الإسرائيليون إنهم يعملون على هذه الخطة. أما دعم إسرائيل فهو أمر ثابت غير قابل للنقاش في واشنطن. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، إعداد وكتابة انتصار يونس، مراجعة عبد العالي الزهار، مكساج ميراس عريان، إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن. إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع.